لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآله، واجعل القرآن لنا في ظلم الليالي مؤنسا، ومن نزغات الشيطان وخطرات الوساوس حارسا، ولأقدامنا عن نقلها إلى المعاصي حابسا، ولألسنتنا عن الخوض في الباطل من غير ما آفة مخرسا، بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الكلام لا يزال في الذبح أو النحر في منى. وصل بنا الحديث إلى مسألة 387 إن شاء الله تعالى. قال حفظه الله: إذا اشترى هديا على أنه سمين فبان مهزولا أجزأه، سواء كان ذلك قبل الذبح أم بعده. وأما إذا كان عنده كبش مثلا فذبحه بزعم أنه سمين فبان مهزولا لم يجزئه على الأحوط. هذه المسألة تشير إلى أن الحاج لو ذهب إلى السوق ليشتري هديا فاشترى هذا الهدي على أنه سمين، فبما أنه اشترى على أنه سمين، وإحنا اشترطنا أن يكون الهدي غير مهزول، ثم تبين بعد ذهابه بهذا الهدي تبين أنه مهزول، يقول أجزأه ذلك. ما دام هو اشترى باني على أنه سمين بعدين تبين مهزول، يقول هذا يجزي سواء كان قبل الذبح أم بعده. مرة يذبحه يصلخ الجلد مالته يلقاه ضعيف ما بي لحم، قال هذا يجزي. ومرة بعده ما ذبحه لقى مهزول، أيضا يجزي ما دام اشترى على أنه سمين. دلت على ذلك بعض الروايات، منها ما جاء عن محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال: وإن اشترى أضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه. بعد رواية أخرى عن موسى بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه. إذن إذا اشترى الحاج الهدي كان باني على أنه سمين بعدين تبين مهزول سواء كان قبل الذبح أم بعده يجزي. أما لا، إذا كان عنده كبش، هذا الكبش هو مربي مثلا مو اشترى، الفرض الأول كان قد اشترى الهدي، هسه لا عنده كبش فجاب الكبش وذبحه على أنه سمين بعدين تبين مهزول، يقول المصنف هذا لا يجزيه على الأحوط وجوبا. ليش؟ لأن الروايات مثل هاي الروايتين اللي قريناهين ذكر أن الشراء قالوا لو اشترى الأضحية على أنها سمينة وبعدين بانت مهزولة تجزي، ما قالت إذا عنده ذبحة. فالروايات ذكرت الشراء، بينما هذا الشخص الآخر كان عنده كبش فذبحه، قال هذا سمين وذبحه، بعدين ورا ما ذبحه تبين مهزول ضعيف، وإحنا اشترطنا أنه لا يكون مهزولا، فهنا يقول لا يجزئه على الأحواط، احتاط سماحة السيد حفظه الله احتياطا وجوبيا بعدم الإجزاء. قال إذا اشترى هديا على أنه سمين فبان مهزولا أجزأه، سواء كان قبل ذلك، سواء كان ذلك قبل الذبح أم بعده. وأما إذا كان عنده كبش فذبحه بزعم أنه سمين فبان مهزولا لم يجزئه على الأحواط، هذا احتياط وجوبي. مسألة 388، إذا ذبح ثم شك في أنه كان واجدا للشرائط لم يعتني بشكه، ومنهما إذا شك بعد الذبح أنه كان بمنى أم كان في محل آخر، وإذا شك في أصل الذبح، فإن كان الشك بعد تجاوز محله كما إذا كان بعد الحلق أو التقصير لم يعتني بشكه، وإلا لزم الإتيان به. وإذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء ألا يكون مهزولا مع قصد القربة، ثم ظهر له بعد ذلك أنه لم يكن مهزولا اجتزأ به. هذه المسألة تعطينا بعض صور الشك، تعطينا ثلاث أو أربع صور للشك. الصورة الأولى هذا المكلف بعد ما جاب الهدي وذبحه، بعد ما ذبحه شك هذا الهدي اللي ذبحته واجد للشرائط لو لا، تام لو مو تام، خاف ناقص خاف أعور خاف أعرج وأنا ما منتبه له، هاي الإبل هاي الناقة البقرة اللي ذبحتها هل هي تامة شروط الهدي فيها لو لا، من ناحية العمر، من ناحية عدم النقص فيها، من ناحية عدم كونها مهزولة. لكن هذا يمت الكلام بعد ما ذبح الهدي، قال ما دام ذبح الهدي فلا يعتني بشكه بما أنه ذبحه، فلا يعتني بشكه. الفرض الثاني أو الصورة الثانية للشك، إحنا اشترطنا أن يكون الذبح في منى، بعد ما اشترى الهدي وذبحه قال أنا ما أدري هذا المكان اللي ذبحت به في منى أم لا، نقول له ما دامك تجاوزت هاي المرحلة أنت ذبحت فشكك لا تعتني به، ما دامك أنت ذبحت وبعد الذبح شكيت فلا تعتني بالشك. هاي الصورة الثانية، لذا يقول إذا ذبح ثم شك في أنه كان واجدا للشرائط لم يعتني بشكه، هنا فرغ من العمل، هو ذبح وبعدين شك، فنقول له لا تعتني بالشك. الصورة الثانية، ومنه ما إذا شك بعد الذبح أنه كان بمنى أم كان في محل آخر، أيضا لا يعتني بشكه. الصورة الثالثة، لا هنا يشك في أصل العمل، في أصل الذبح، يقول أنا ذبحت لو لا، نجي نقول له هذا الشك يمتى صار؟ بعد ما تجاوزت عن المحل، بعد ما حلقت، احنا مو قلنا يرمي ثم يذبح ثم يحلق، بعد الحليق قال انا ذبحت لو لا، فبعد الحلق تجاوز عن محله، او لا هو مو صرورة، مو اول مرة يحيج، حاج ثاني مرة ثالث مرة، فقصر من شعره ما حلق، وبعد التقصير قال انا ذبحت لو لا، نقول له ما دامك تجاوزيت فلا تعتني بالشك. اما لا اذا كنت بعدك ما متجاوز فانا قاعدة التجاوز تجري، اذا كنت بعدك ما متجاوز فيلزم الاتيان بالذبيح، لانه شك في اصل الذبح في اصل العمل. فاذا كنت ما متجاوز عندك قاعدة الاشتغال تجري، الانشغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، بعدك ما حالق، بعدك ما مقصير، وشكيت ذبحت لو لا، نقول لك روح حتى تبرئ ذمتك فاذبح. أما إذا كان حلق أو قصار فنقول له قاعدة التجاوز جارية فلا تعتني بشكك، أي الصورة الثالثة للشك. قال وإما إذا شك في أصل الذبح، فإن كان، هاي نقسمها إلى قسمين أليف وباء، أليف فإن كان الشك بعد تجاوز محله، كما إذا كان بعد الحلق أو التقصير، الحلق للي حج أول مرة مثلا أو التقصير للي حاج ثاني مرة، لم يعتني بشكه، وإلا الفرض باء الفرع باء، يعني لو بعد ما متجاوز المحال لزم الإتيان به. الصورة الرابعة للشك، شخص شك في أن هذا الهدي هزيل لو لا فذبحه، لكن ذبحه وهو يرجو أن لا يكون مهزول، وعند قصد القربة أنه يذبح هذا الهدي متقربا إلى الله تعالى، وإن شاء الله ما يكون مهزول، يعني خلينا نقول هذا الحاج ما يعرف السمين من الموسمين وذبحه، لكن ذبح متقرب به إلى الله تعالى، هذا الهدي أذبحه قربه إلى الله تعالى، وإن شاء الله ما يطلع ضعيف، أي قيديا. والقيد الثالث بعد ما ذبحه فعلا طلع ما مهزول، هذا الرجل بتعبيرنا طلعتني تصافية، اشترى الهدي قال أنا شاك هذا ضعيف لو لا، لكن إن شاء الله ما يطلع ضعيف، أرجو من الله أن لا يطلع، أن لا يخرج أو لا يظهر مهزول، وأذبحه متقربا به إلى الله تعالى قيدين، القيد الأول برجاء أن لا يكون مهزولا، والقيد الثاني عند قصد قربه، والقيد الثالث بعد ما ذبحه فعلا ظهر ما مهزول، فهذا مطابق للواقع، احنا نريده انه يكون ما مهزول، وهو الرجل ذبحه وعنده قصد قربه وبعدين هم طلع فعلا ما مهزول فيجتزئ به. قال واذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء ان لا يكون مهزولا، هاي اولا مع قصد القربه، ثانيا ثم ظهر له بعد الذبح انه لم يكن مهزولا، هاي القيد الثالث اجتزأ به، فهذا من ذبحه لقاها فعلا ما مهزولة، كما جاء في رواية ابن أبي عمير أو علي بن إبراهيم بالإسناد عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اشترى الرجل البدن مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه، إذن هذا لما ذبحها طلعت سمينة، وهو المطلوب قد تحقق. مسألة 389: إذا اشترى هديا سليما لحج التمتع فمرض بعدما اشتراه أو أصابه كسر أو عيب، ففي الاجتزاء به إشكال بل منع، والأحوط استحبابا أن يذبحه أيضا ويتصدق بثمنه لو باعه. شخص اشترى هدي سمين، وهذا الهدي لمن يريده؟ يريد الحج التمتع، فتمرض هذا الهدي بعد ما اشتراه، أو انكسرت رجله، انصاب في عينه فأصبح أعور، إذن صار بعيب. سماحة السيد أول مرة يستشكل في الاجتزاء به، وبعدين يترقى إلى الفتوى، قال هذا لا يجتزى به. زين سيدنا شي سوى بي؟ قال أحوط استحبابا، يذبحه، هم يذبحه أو يتصدق بثمنه لو باعه. أحوط استحبابا مو واجب. هسه هنا ليش احتاط سماحة السيد احتياطا وجوبيا وبعدين ترقى للمنع؟ ورد في بعض الروايات أنه مثل هذا الهدي يجزي. شخص اشترى هدي سليم الحج التمتع وتمرض وبعدين صار بعيب، مثلا رواية محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، بالإسناد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه فانكسر فبلغ المنحر وهو حي. قال هذا واحد اشترى هدي وهذا الهدي سمين، بعدين تمرض وانطفت عينه وانكسر، فمن وصله إلى مكان الذبيح حي، بعد بي حياة. إش قال الإمام؟ يذبحه وقد أجزأ عنه. هاي الرواية شدل تدل على أنه يذبحه. روايات أخرى قال يبيعه ويصدق بثمنه ويهدي هديا آخر، فمن قال يهدي هديا آخر يعني شنو؟ يعني هذا ما يصير يذبحه، ما يصير يجتزئ به. مثلا أيضا ورد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدي آخر؟ قال: يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر. فمن هذا الباب، بما أنه أكو روايات قالت هذا يجزي وروايات قال لا يجزي، سماحة السيد استشكل أول مرة وبعدين قوى روايات عدم الإجزاء، قال فيه ففي الاجتزاء به إشكال بل مانع. لعش يسوي؟ قال يذبح غيره. زين هذا وين يودي؟ قال أحوط استحبابا يذبحه ويتصدق بثمنه لو باعه. يريد يبيعه ويتصدق بثمنه، ويريد يذبحه، هو موافق للاحتياط الاستحبابي. نعم. قال: إذا اشترى هديا سليما لحج التمتع فمرض بعدما اشتراه أو أصابه كسر أو عيب، ففي الاجتزاء به إشكال. قلنا ليش؟ لأنه هناك بعض الروايات تقول هذا يجزئ، السيد استشكل بها، بل منع بعدها ترقى إلى المانع، والأحوط استحبابا أن يذبحه أيضا. إذن هذا لا يجزئ، فيشتري واحد غيره ويذبحه. زين هذا شي يسوي به؟ قال أحوط استحبابا أنه يذبحه. زين إذا يريد يبيع قال خلي يبيعه ويتصدق بثمنه ويتصدق بثمنه لو باعه، لكن هو مو مجزي. مسألة 390: لو اشترى هديا فظل ولم يجده ولم يعلم بذبحه عنه، وجب عليه تحصيل هدي آخر مكانه. فإن وجد الأول قبل ذبح الثاني ذبح الأول وهو بالخيار في الثاني، فإن شاء ذبحه وإن شاء لم يذبحه، وهو كسائر أمواله. والأحوط الأولى ذبحه أيضا. وإن وجده بعد ذبح الثاني ذبح الأول أيضا على الأحوط وجوبا. شخص اشترى هدي، هذا الهدي ضاع من عنده، راح ما لقى، دور عليه ما لقى، وما سمع بأنه لقى أحد الحجاج وذبح عنه. لأن راح تجينا بعد هاي المسألة، لو أنه شخص لقى كبش، لقى هدي، أنا في منى لقيت هدي وأعلم بأن هذا الهدي مال حج علي وضايع من عنده، أقدر أذبحه عن حجه عن حج علي ويجزي؟ قال إيه نعم، تقدر تذبحه عن حج علي ويجزي، إذا علم حج علي بأنه أنا لقيت الكبش مالته وذبحت عنه فهذا يجزي. فهنا يقول في مسألة نهاية 390، أنا هذا الهدي ما أدري أنه أكفد واحد لقى عنه وذبحه حتى أجتزئ به، لا ما عندي علم، ضاع من عد الهدي وما لقيته وما صار عندي علم أنه واحد لقى غيره وذبحه. قالوا لي يجب عليك تحصل واحد آخر مكانه، تروح تشتري واحد آخر. زين، رحت اشتريت الآخر، من اشتريت الآخر لقيت الأول جابوا لي، قالوا لي هذا الهدي مالتك الضايع لقينا، مرة ألقى الأول قبل لا أذبح الثاني اللي اشتريته، ومرة ألقى الأول بعد ما ذبحت الثاني اللي اشتريته. فإذا لقيت الأول وأنا بعدنا ما ذابح الثاني اللي اشتريته، أذبح الأول المعين، الأول اللي راح من عنده واللي جابوا لي هو هذا أذبحه، والثاني اللي اشتريته قالوا لي اتبع الخيار بكيف تريد الذبحة، لا تريد الذبحة اذبحها بكيفك، تريد ما الذبحة لا الذبحة، وهذا كسائر أموالك، هذا هو صار حلالك بعد انت اشتريته. وأحوط استحباب، أنا كو عندنا احتياط استحباب يهم الذبحة، أما لا إذا ذبحت اللي اشتريته ولقيت الأول بعد ما ضاع من عندي الكبش الأول الهدي الأول وما صار عندي علم أنه لقوا عنه وذبحوا، قالوا لي يجب عليك شراء هدي آخر، رحت جبت هدي آخر وذبحته بعدها، لأنهم جايين قالوا لي لقينا الهدي مالتك الأول، قالوا ما دام لقيته بعد الذبيح فهم تذبح الأول لكن مو بنحو الفتوى، تذبح الأول بنحو الاحتياط الوجوبي مو فتوى. عيد المسألة، شخص اشترى هدي وضاع من عده هذا الهدي، دور عليه ما لقى، ولو لاقي واحد غيره وذبح عنه هم يجزي، بس هم ما لقى واحد غيره وذبح عنه، نقول له أنت اللي ضاع لك هدي واجب عليك تحصل واحد غيره. فإذا لقيت الأول جابوا لك إياه قالوا لك هذا مالتك الضايع، وأنت بعدك ما ذابح هذا اللي اشتريته، تذبح الأول نفسه اللي ضاع من عندك وأنت بالخيار بالثاني، تريد الذبحة تريد لا، وهو صار من أموالك أحوط استحباباً الذبحة. أما لا، إذا ذبحت الثاني اللي اشتريته يا الله لقيت الأول، هذا وين تودي الأول؟ قال أحوط وجوباً هم الذبحة، أحوط وجوباً هم الذبحة. قال لو اشترى هدياً فظل ضاع الهدي فلم يجده ولم يعلم بذبحه عنه. هسه لو يدري لقوا غيره وذبحوا عنه هم يجزي، لكن ما صار عنده هذا العلم، وجب عليه تحصيل هدي آخر مكانه، هدي آخر مكانه. فإن وجد الأول قبل ذبح الثاني، لقى الأول الضايع قبل لا يذبح الثاني، ذبح الأول اللي ضاع، هذا اللي ضاع، يقول له تعال أنت اللي ضعت من عندي عقوبة عليك إلا أذبحك أنت، يذبح الأول وهو بالخيار في الثاني، إن شاء ذبحه وإن شاء لم يذبحه فهو كسائر أمواله، والأحوط الأولى ذبحه أيضا احتياط استحبابي. وإن وجده بعد ذبح الثاني، هسه لا يمتلقى، لقى بعد ما ذبح الثاني، قال ذبح الأول أيضا على الأحوط وجوبا، احتاط سماحته أيضا بذبح الأول. مسألة 391، لو وجد أحد كبشا مثلا وعلم بكونه هديا ظل عن صاحبه جاز له أن يذبحه عنه، وإذا علم بذلك صاحبه اجتزأ به، والأحوط وجوبا للواجد أن يعرفه قبل ذبحه إلى عصر اليوم الثاني عشر. هاي المسألة نوهنا عنها بالمسألة السابقة، أن يراح من عند الهدي في منى لقى أحد الحجاج قال هذا الهدي مال صاحبنا وضاع من عنده، أنا أعرفه بعلامة، فذبحه عني يجزي؟ قال نعم يجزي. يجوز لذلك الشخص إذا علم بكون هذا الهدي ضائع عن صاحبه يجوز يذبحه عنه، وأنا إذا علمت أنه ذبحه عني هذا يجزي، ما يحتاج أشتري من جديد وأذبح. زين، هذا اللي لقى الهدي عني رأسني ذبحه، قال احتياط وجوبي في أنه قبل لا يذبحه يسأل عن صاحبه، ويبقى يسأل عنه إلى عصر اليوم الثاني عشر. احنا قلنا أيام التشريق يوم النحر و11 و12 و13 ذي الحجة. فيقول أحوط وجوبا هذا قبل لا يذبحه يعرفه إلى العصر من يوم الثاني عشر، إذا ما لقى يذبحه عن صاحبه، وإذا علم صاحبه يجتزئ به وما يذبح بعد واحد غيره. أعيد المسألة، أنا لقيت هدي، لقيت هذا الكبش وعرفت أنه هذا ضاع، هذا هدي وضايع عن صاحبه، أولا يصير أنا أذبحه عنه؟ قال يصير، إذا علمت أنه هدي ضاع من صاحبه يصير الذبح عنه، وصاحبه إذا درى قالوا له حج فلان لقى الهدي مالتك وذبح عنك، قال يجتزئ به وما يذبح واحد غيره. زين، رأسنا ذبح هذا الهدي، قال أحوط وجوبا أنه تبقى تعرف بي، تسأل من ضايع لهدي قبل لا الذبح، تعرف بي وتعرف بي إلى عصر اليوم الثاني عشر، إذا ما لقيت صاحبه الذبح عنه. أيضا دلت على ذلك بعض الروايات، منها ما جاء عن محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال وقال إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم الناحر والثاني والثالث. يوم الناحر اللي هو يوم العاشر، والثاني والثالث. هاي الرواية هي شي تقول. ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث. سماحة السيد شي يقول؟ قال إلى عصر اليوم الثاني عشر. الرواية قالت يوم النحر والثاني والثالث. السيد يقول يوم النحر اللي هو يوم العاشر و11 و12، فكأنه نفس الموعد تطابق مع الرواية. الرواية قالت يعرفه يوم النحر والثاني والثالث، فهنا بالرواية الثالث يصير يا يوم، يصير اليوم الثاني عشر، لأن يوم النحر العاشر، يوم النحر حسب الرواية هو العاشر، والثاني يعني 11 والثالث 12. قال يعرفه إلى عشية يوم 12 ويذبحه. قال لو وجد أحد كبشا مثلا وعلم بكونه هديا ضل عن صاحبه جاز له أن يذبحه عنه، وإذا علم بذلك صاحبه اجتزأ به، والأحوط وجوبا للواجد أن يعرفه قبل ذبحه إلى عصر اليوم الثاني عشر. ومسألة 392 يأتي الحديث عنها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.